بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل القراءة في الفتية الحموية، وبداية قراءتنا في هذا المجلس من النقل الذي نقله شيخ الإسلام عن أبي المعالي الجويني. نعم، اقرأ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وكذلك قال أبو المعالي الجويني في كتابه الرسالة النظامية: اختلف مسالك العلماء في هذه الظواهر، فرأى بعضهم تأويلها والتزم ذلك في آل الكتاب وما يصح من السنن. وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على مرائدها وتفويض معانيها إلى الله. قال: والذي نرتضيه رأيا وندين الله به عقدا اتباع سلف الأمة والدليل السمعي القاطع في ذلك أن إجماع الأمة حجة متبعة وهو مستند معظم الشريعة. وقد درج صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ترك تعظم معانيها وترك ما فيها، وهم صخرة الإسلام والمستقلون بأعباء الشريعة، وكانوا لا يأخذون جهدا في ضبط قواعد الملة والتواصي بحفظها وتعليم الناس ما يحتاجون إليه منها. فلو كان تأويل هذه الظواهر مسوغا ومحتوما لأوشك أن يكون اهتمامهم بها فوق اهتمامهم بفروع الشريعة. وإذا انصرف عصرهم وعصر التابعين على الاضطراب عن التأويل كان ذلك هو الوجه المتبع. فحق على الدين أن يعتقد تنزيه الباري عن صفات المحدث ولا يخوض في تأويل المشكلات ويحل معناها إلى الله. فليجرى آية الاستواء والمجيء، وقوله لما خلقت بيدي، وقوله ويرضى وجه ربك، وقوله تجري بأعيننا، وما صح من أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم كخبر الرسول وغيره على ما ذكرنا.
الشاهد من كلام الجويني هو أن منهج الصحابة هو إثبات الصفات، ذلك قال: درج صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ترك التعرض لمعانيها، يعني لم يخوضوا كخوض الجهمية. ثم استدل على ذلك فقال: فليجري آيات الاستواء والمجيء وقوله إلى آخره. نعم.
قلت: وليعلم السائل أن الفرض من هذا الجواب ذكر بعض ألفاظ الأئمة الذين نقلوا مذهب السلف.
هذا مقصود ابن تيمية، هذه النقول التي تقدمت هذا مقصود، أن مذاهب الأئمة هو إثبات الصفات خلافا للمؤولين والمفوضين. نعم.
قال: وليس كل من ذكرنا شيئا من قوله من المتكلمين وغيرهم يقول بجميع ما نقلوه في هذا الباب وغيره، ولكن الحق يقبل من كل من تكلم به، ولكن الحق يقبل من كل من تكلم به. كان معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول في كلامه المشهور عنه الذي رواه أبو داود في سننه: اقبل الحق من كل من جاء به، وإن كان كافرا أو قال فاجرا، واحذر زيغة الحكيم. قالوا: كيف نعلم أن الكافر يقول الحق؟ قال: إن على الحق نورا، أو كلاما هذا معنى. فأما تقرير ذلك بالدليل وإماطة ما يعرض من الشبه وتحقيق الأمر على وجه يخلص من القلب ما يبرد به من اليقين ويقف على مواقف آراء العباد في هذه المهمة.
المهامة، طبعا أصل المهامة تطلق المهامة على المفازة والبرية، يقول الصحراء، لأن كثير من الناس يهيم فيها فيضل. وهنا شبه هذه المسائل بالمهامة، لأن بعض الناس خصوصا المتكلمين هاموا وظلوا عن الطريق الصحيح. نعم.
قال: ويقف على مواقف آراء العباد في هذه المهامة، فما تتسع له هذه الفتيات. وقد كتبت شيئا من ذلك قبل هذا، وخاطبت ببعض ذلك بعض من يجالسنا، ولربما أكتبه إن شاء الله تعالى في ذلك ما يحصل به المقصود. وجماع الأمر في ذلك أن الكتاب والسنة يحصل منهما كمال الهدى والنور لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وقصد اتباع الحق.
انظر، تدبر الكتاب والسنة وعنده قصد حسن، ألا وهو قصد اتباع الحق. لكن الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. الذي عنده قصد حسن ينتفع بتلاوة القرآن وبتتبع القرآن وبتدبر القرآن، أما الذي عنده قصد سيء فإنه يلتمس المتشابه إرادة للفتنة لا إرادة لاتباع الحق. نعم.
قال: وأعرض عن تحريف الكلم عن مواضعه والإلحاد في أسماء الله تعالى وآياته، ولا يحسب الحاسب أن شيئا من ذلك يناقض بعضه بعضا البتة، مثل أن يقول القائل ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش يخالفه في الظاهر قوله وهو معكم أينما كنتم، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يبسطن قبل وجهه، ونحن ذلك فإن هذا
عندنا قاعدة أن الوحي لا يتعارض لأن مصدره واحد، فالكتاب والسنة مصدرهما واحد كلاهما وحي من الله عز وجل، فلا يتناقض ولا يتعارض. فعلو الله عز وجل لا يعارض نزوله ولا يناقض معيته ولا دنوه من خلقه سبحانه وتعالى. والآن سيتكلم الشيخ ويفصل في هذه المسألة، وهي أنه لا منافاة بين علو الله عز وجل ومعيته لخلقه. نعم.
قال: وذلك أن الله تعالى معنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة، كما جمع الله بينهما في قوله سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير.
فهو معنا بعلمه وبصره وسمعه وإحاطته، وذاته فوق العرش جل وعلا، لا منافاة بين المعنيين. نعم.
قال: فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء وهو معنا أينما كنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعاب والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. وذلك أن كلمة معا في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين أو شمال، فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى فإنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا أو النجم معنا.
وأين النجم والقمر وأين نحن؟ بعيد جدا. فالمعية لا تقتضي المخالطة والمقارنة والمماسة.
قال: ويقال هذا متاع المعية لمجامعته لك، وإن كان فوق رأسك فالله مع خلقه حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة. ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد، فلما قال يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم شهيد عليكم ومهيمن عليكم وهو مهيمن عالم بكم، وهذا معنى قول السلف إنه معهم بعلمه، وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته. وكذلك قوله وكذلك في قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، وكذلك قوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وكذلك قوله لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، هنا المعية على ظهرها. وحكمها في هذا الموضع النصر والتأييد.
يعني المعية على نوعين، معية عامة ومعية خاصة. المعية العامة معية الله عز وجل لجميع خلقه بعلمه، فلا يخفى عنهم، فلا يخفى عن الله عز وجل منه شيء. والمعية الخاصة هي لأوليائه، وهي معية بمعنى التأييد والنصر. واضح؟ نعم.
قال وقد يدخل على صميم من يخيفه فيبكي فيه، فيشرف عليه أبوه من فوق السقف ويقول لا تخف أنا معك، أو أنا هاهنا، أو أنا حاضر نحوك، ونحو ذلك. ينبهه على المعية الموجبة بحكم الحال الدفع المكروه. ففرق بين معنى المعية وبين مقتضاها، ولربما صار مقتضاها من معناها فيختلف باختلاف المواضع. فلفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع يقتضي في كل موضع أمورا لا يقتضيها في الموضع الآخر، فإما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع، أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها، وإن امتاز كل موضع بخاصية فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب مختلطة بالخلق حتى يقال قد صرفت عن ظاهرها. ونظيرها من بعض الوجوه الربوبية والعبودية.
يعني الربوبية كما أننا عرفنا أن المعية معية عامة وخاصة، كذلك الربوبية ربوبية عامة وخاصة، والعبودية عبودية عامة وخاصة. نعم.
فإنها وإن اشتركت في أصل الربوبية والتعبيد، فلما قال لرب العالمين رب موسى وهارون،
رب العالمين هنا عبودية ربوبية عامة، رب موسى وهارون خاص. نعم.
كانت ربوبية موسى وهارون لها اختصاص زائد على الربوبية العامة للخلق، فإذا من أعطاه الله من الكمال أكثر مما أعطى غيره، فقد ربه ورباه، وربوبيته وتربيته أكمل من غيره. وكذلك قوله عينا يشرب بها عباد الله، وسبحان الذي أسرى بعبده ليلا.
هذه عبودية خاصة، عبودية المؤمنين أولياء الله، بخلاف قوله إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبده، هنا عبودية عامة، كل شيء ذليل لله وعبد لله. نعم.
فإن العبد تارة يعني به المعبد فيعم الخلق، كما في قوله إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، وتارة يعني به العبد فيخص ثم يختلفون. فمن كان أعبد علما وحالا كانت عبوديته أكمل، فكانت الإضافة في حقه أكمل مع أنها حقيقة في جميع المواضع. ومثل هذه الألفاظ،
انتبهوا الآن سيذكر ألفاظ مشككة يقولون، أو مشككة، وألفاظ متواطئة، وألفاظ مشتركة، نقرأها ونبينها إن شاء الله. والمحقق قد علق تعليق مفيد جدا، لكن الشيخ يريد أن يبين قضية مهمة في هذه الألفاظ. نعم.
قال ومثل هذه الألفاظ يسميها بعض الناس مشككة لتشكك المستمع فيها، هل هي من قبيل أسماء متواطئة أو من قبيل المشتركة في اللفظ فقط.
انتبهوا معي الآن، عندنا ثلاث ألفاظ: ألفاظ مشتركة، ألفاظ متواطئة، ألفاظ مشككة. يعني عندنا اشتراك، وعندنا تواطؤ، وعندنا مشكك أو تشكيك أو نحو ذلك. ألفاظ مشككة. الاشتراك هو لفظ واحد قد فسره المحقق بتفسير جميل لكن نريد أن نفهم. الآن الاشتراك لفظ يدل على أكثر من معنى، هذه المعاني مختلفة، هذه المعاني مختلفة. مثل عين، عين الإنسان الباصرة التي يبصر بها تسمى ماذا؟ عين، صح؟ وعين الماء تسمى عين، والجاسوس تسمى عين أيضا، والإنسان نفسه ذاته يقال جاء زيد عينه، يعني نفسه. هذه معاني غير متفقة، صح؟ هل عين الإنسان مثل عين الماء؟ أبدا. فهنا اشتراك في اللفظ، أما المعنى لا اشتراك، هذا إيش؟ الاشتراك. أما المتواطئ فهي ألفاظ ومعاني، ألفاظ ومعاني وضعت لأشياء كثيرة تدل على يعني معنى واحد يعمها جميعها من جهة اللفظ والمعنى، من جهة اللفظ والمعنى، هذا المتواطئ. لكن حين التقييد والإضافة تتميز وتختص، يختص كل يعني ما أضيفت إليه بمعناها الخاص. الآن الاشتراك في اللفظ دون المعنى، أما المتواطئ فهي ألفاظ ومعاني وضعت لمعنى عام في الجميع، لكن يزول هذا العموم وهذا التواطؤ حين التخصيص وحين التقييد. أضرب لكم مثلا، الآن إذا قلت لكم يد، الآن لفظ يد يدل على معنى، صح؟ يد، اليد معروف أنها هي التي تقبض وتبسط وتعطي وتمنع، هذا معنى يعم جميع، يعني يدخل في معنى كل يد. لكن حين التخصيص إذا قلنا يد إنسان تختلف عن يد الحيوان، صح؟ تختلف عن يد الخالق سبحانه وتعالى، واضح؟ فأسماء الله عز وجل وصفاته ليست من قبيل الاشتراك، وإنما من قبيل المتواطئ، المتواطئ. ومن هنا يتكلم أهل العلم عن مسألة القدر المشترك. القدر المشترك هو المعنى الموجود في الذهن قبل تخصيص وإضافة هذه الألفاظ، لكن حينما نضيفها يختص الخالق بما أضيف إليه، ويختص المخلوق بما أضيف إليه، وكل مخلوق، الباب له يد خاصة به، الرجل له يد خاصة به، الحيوان له يد خاصة به، واضح؟ الألفاظ المشككة هي المشككة الذي يشك فيها الإنسان، هل هي من قبيل متواطئ أو من قبيل الاشتراك. لكن المسألة المهمة، وهذه ذكرها هنا الشيخ وذكرها في التدمورية وذكرها في غيرها، ولما اعترض عليه في الحموية تكلم في معارضة الحموية أيضا عن هذه الألفاظ، ودائما الشيخ وغيره من أهل العلم يبينون أن أسماء الله وصفاته من قبيل ماذا؟ الألفاظ المتواطئة. والله عز وجل قال من أسمائه الرؤوف الرحيم، صح؟ وقال عن النبي عليه الصلاة والسلام رؤوف الرحيم، صح؟ فاسم الرؤوف واسم الرحيم وصفة الرأفة وصفة الرحمة قبل التقييد وقبل الاختصاص فيها معنى، معنى، لكن حينما أضيفت إلى الخالق اختصت بما يليق بكمال الخالق، وحينما أضيفت للمخلوق اختصت بما هو خاص بالمخلوق. لذلك المتواطئ قالوا هو الاسم الواحد الذي يقال من أول ما وضع له على أشياء كثيرة ويدل على معنى واحد يعمه، يدل على معنى واحد يعمه، هذا الذي يقولون أنه قدر مشترك. نعم. الآن الوجود، الخالق موجود والمخلوق موجود، صح؟ معنى الوجود هذا فيه قدر مشترك، لكن وجود الخالق غير عن وجود المخلوق، الخالق هو الأول والآخر، ليس قبله شيء وليس بعده شيء، والمخلوق إيش؟ يلحقه يعني فناء وله بداية. واضح المسألة إن شاء الله؟ فالأسماء والصفات هي من قبيل المتواطئ، لكن يقول هذه الألفاظ يسميها بعض الناس مشككة، وهذه طريقة بعض المتكلمين أنه يقول لا، الأسماء والصفات من قبيل الاشتراك اللفظي، ثم بعد تقرير هذا يلجأ إلى تأويل الصفات وتأويل الأسماء، ويعني يسلك مسالك المعطلة. نعم. قال والمحققون،
قال رحمه الله تعالى والمحققون يعلمون أنها ليست خارجة عن جنس المتواطئة.
نعم.
إذ واضع اللغة إنما وضع اللفظ بإزاء القدر المشترك، وإن كانت نوعا مختصا معه من المتواطئة فلا بأس بتخصيصها بلفظ. ومن علم أن المعية تضاف إلى كل نوع من أنواع المخلوقات كإضافة الربوبية، أن الاستواء على شيء ليس إلا للعرش، وأن الله يوصف بالعلو والفوقية الحقيقية، ولا يوصف بالسفول ولا بالتحتية قط، لا حقيقة ولا مجازا. علم أن القرآن على ما هو عليه من غير تحريف، ثم من توهم أن كون الله في السماء بمعنى أن السماء تحيط به وتحويه فهو كاذب إن نقله عن غيره، وضال إن اعتقده في ربه. وما سمعنا أحدا يفهمه من اللفظ، ولا رأينا أحدا نقله عن أحد، ولا رأينا أحدا نقله عن أحد من العلماء المعروفين وأتباعهم. ولو سئل سائر المسلمين هل تفهمون من قول الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ان الله في السماء ان السماء تحوي، لبادر كل احد منهم الى ان يقول هذا شيء لعله لم يخطر ببالنا. واذا كان الامر هكذا فمن التكلف ان يجعل ظاهر اللفظ شيئا محالا لا يفهمه الناس منه ثم يريد ان يتاوله. بل عند المسلمين أن الله في السماء وهو على العرش واحد، إذ السماء إنما يراد به العلو، فالمعنى أن الله في العلو لا في السفل. وقد علم المسلمون أن كرسيه سبحانه واسع السماوات والأرض، وأن الكرسي في العرش كحلقة ملقاة بأرض فلاه، وأن العرش خلق من مخلوقات الله عز وجل لا نسبة له إلى قدرة الله تعالى وعظمته. فكيف يتوهم بعد هذا أن خلقا يحصره أو يحويه؟ وقد قال سبحانه ولأصلبنكم في جذوع النخل، وقال تعالى فسيروا في الأرض بمعنى على الأرض، ونحن ذلك وهو كلام عربي حقيقة لا مجازا. وهذا يعلمه من عرف حقائق معاني الحروف وأنها متواطئة في الغالب لا مشتركة. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يبصقن قبل وجهه. الحديث حق على ظاهره، وهو سبحانه فوق العرش وهو قبل وجه المصلي، بل هذا الوصف يثبت للمخلوقات. فإن الإنسان لو أنه يناجي السماء أو يناجي الشمس والقمر وكانت السماء والشمس والقمر فوقه وكانت أيضا قبل وجهه.
أحيانا الإنسان يجلس في الشمس فيقول له الشمس أمامك اجلس في الظل، صح؟ يقول أخي لا تقعد قدام الشمس أو لا تخلي الشمس قدامك، أين الشمس وأين؟ فهذه لغة العرب. قد الإنسان يعني يقول الشمس في وجهي أمامي أو القمر في وجهي أو أمامي، والشمس والقمر في السماء، فلا منافاة بين إيش المعنيين، ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل بذلك ولله المثل الأعلى، ولكن المقصود بالتمثيل بيان جواز هذا وإن جاء مكانه لا تشبيه الخالق بالمخلوق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيرى ربه مخليا. فقال له أبو عزيم العقيلي: كيف يا رسول الله وهو واحد ونحن جميع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سأنبئك بمثل ذلك في آلاء الله. هذا القمر كلكم يراه مخليا به، وهو آية من آيات الله عز وجل، فالله أكبر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر. فشبه الرؤية بالرؤية، وإن لم يكن المرئي مشابها للمرئي. فالمؤمنون إذا رأوا ربهم يوم القيامة وناجوه، كل يراه فوقه قبل وجهه كما يرى الشمس والقمر، ولا منافاة ربه. ومن كان له نصيب من المعرفة بالله والرسوخ في العلم بالله، يكون إقراره للكتاب والسنة على ما هما عليه أو كد. قال: واعلم أن المتأخرين من يقول أن من المتأخرين من يقول مذهب السلف إقرارها على ما جاءت به اعتقاد أن ظاهرها غير مراد.
هذا المذهب المفوض، الذين يقولون مذهب السلف التفويض. نعم.
قال: وهذا لفظ مجمل، فإن قوله ظاهرها غير مراد يحتمل أنهم أراد بالظاهر.
سبحان الله، ابن تيمية رحمه الله دائما يعتني بتحقيق المصطلحات وبتحقيق الألفاظ، فالألفاظ المجملة لابد من الاستفصال عنها. إذا قالوا ظاهرها غير مراد، ما المقصود بالظاهر؟ لأن هذه الكلمة تحتمل حق وتحتمل باطل، تحتمل حقا وتحتمل باطل كما سيبين الشيخ رحمه الله. وهكذا دائما الشيخ يعتني بهذا الأمر. نعم.
قال: يحتمل أنه مراد بالظاهر نعوت المخلوقين وصفات المحدثين، مثل أن يراد بكون الله قبل وجه المصلي أنه مستقر في الحائط الذي يصلي إليه، وأن الله معنا ظاهره أنه إلى جانبنا ونحو ذلك، فلا شك أن هذا غير مراد. ومن قال إن مذهب السلف أن هذا غير مراد فقد أصاب في المعنى، لكن أخطأ في إطلاق القول بأن هذا ظاهر الآيات والأحاديث، فإن هذا هو المحال، ليس هو الظاهر على ما قد بيناه في غير هذا الموضع. اللهم إلا أن يكون هذا المعنى ممتنع، صار يظهر لبعض الناس فيكون الخائب لذلك مصيبا بهذا الاعتبار، معذورا في هذا الإطلاق. فإن ظهور البطون قد يختلف باختلاف أحوال الناس، وهو من الأمور النسبية. وكان أحسن من هذا أن يبين لمن اعتقد أن هذا ليس هو الظاهر، حتى يكون قد أعطى كلام الله تعالى وكلام رسوله حقه لفظا ومعنى. وإن كان الناقل عن السلف أراد بقوله الظاهر غير مراد عندهم أن المعاني التي تظهر من هذه الآيات والأحاديث مما يليق بجلال الله تعالى وعظمته، ولا يختص بصفة المخلوقين، بل هي واجبة لله تعالى، أو جائزة عليه جوازا دينيا أو جوازا خارجيا غير مراد، فقد أخطأ فيما نقله عن السلف أو تعمد الكذب. فما يمكن أحد قط أن ينقل عن أحد من السلف ما يدل لا نصا ولا ظاهرا أنهم كانوا يعتقدون أن الله ليس فوق العرش، ولا أن الله ليس سهل، ولا أن الله ليس له سمع وبصر ويد حقيقة. وقد رأيت هذا المعنى ينتحله بعض من يحكيه عن السلف ويقول: إن طريقة أهل التأويل هي في الحقيقة طريقة السلف، بمعنى أن الفريقين اتفقا صفات الله سبحانه وتعالى، ولكن السلف أمسكوا عن تأويلها، والمتأخرون رأوا المصلحة تأويلها لمسيس الحاجة إلى ذلك. ويقول الفرق أن هؤلاء قد يعينون المراد بالتأويل، وأولئك لا يعينون لجواز أن المراد غيره. وهذا القول على الإطلاق كذب صريح على السلف. أما في كثير من الصفات فقطعا، مثل أن الله فوق العرش، فإن من تأمل كلام السلف المنقول عنهم الذي لم يحكى هنا عشره، علم بالاضطرار أن القوم كانوا مصرحين بأن الله تعالى فوق العرش حقيقة، وأنهم اعتقدوا خلاف هذا قط. وكثير منهم قد صرح في كثير من الصفات بمثل ذلك، والله يعلم أني بعيد البحث أني بعد البحث التام ومطالعة ما أمكن من كلام السلف، ما رأيت كلام أحد منهم يدل لا نصا ولا ظاهرا ولا بالقرائن على نفي الصفات الخبرية في نفس الأمر.
يعني ليس مذهب السلف لا التفويض ولا التأويل أبدا. نحن قرأنا كثير من الآثار وكلام السلف، ليس هذا طريقة له. نعم، بل رأيته.
قال بل الذي رأيته أن كثيرا من كلامهم يدل إما نصا وإما ظاهرا على تغيير جنس هذه الصفات، ولا أقول عن كل واحد منهم إثبات كل صفة، بل الذي رأيته أنهم يثبتون جنسها في الجملة، وما رأيت أحدا منهم نفاها، وإنما ينفون التشبيه وينكرون على المشبهة الذين يشبهون الله تعالى بخلقه، مع إنكارهم على من ينفي الصفات أيضا، كقول معن بن حماد الخزاعي شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها.
الآن كلام نعيم بن حماد فيه رد على المشبهة ورد على المعطلة، وجملته الأخيرة فيها أن إثبات الصفات ليس تشبيها، ما وصف الله عز وجل به نفسه ليس فيه تشبيه ولا يقتضي التشبيه. هذا اختصار الموضوع كله. نعم.
وكان إذا رأوا الرجل قد أغرق في نفي تشبيه من غير إثبات الصفات قالوا هذا جهمي معطل، وهذا كثير جدا في كلامهم، فإن الجهمية والمعتزلة إلى اليوم يسمون من أثبت شيئا من الصفات مشبها كذبا منهم وفراء، حتى إن منهم من غلا ورمل يا صلوات الله عليهم وسلام بذلك، حتى قال جمامة بن أشرس من رؤساء الجهمية: ثلاثة من الأنبياء المشبهة، موسى حيث قال: إن هي إلا فتنتك، وعيسى حيث قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، ومحمد صلى الله عليه وسلم حيث قال: ينزل ربنا. وحتى إن جل المعتزلة تدخل عامة الأئمة مثل مالك وأصحابه والثوري وأصحابه والأوزاعي وأصحابه والشافعي وأصحابه وأحمد وأصحابه وإسحاق بن راهويه وأبي عبيد وغيرهم في اسم المشبهة. وقد صنف أبو إسحاق إبراهيم بن عثمان بن باسل الشافعي جزءا سماه تنزل أئمة الشريعة عن الألقاب الشنيعة، وذكر فيه كلام السلف وغيرهم في معاني هذه الألقاب.
هذه ألقاب يطلقها للبدع على الأئمة تنفيرا لطريقة السلف ولطريقة أهل السنة، فهذه ألقاب تنفيرية وهي ألقاب باطلة، ليست من أسماء ولا ألقاب أهل السنة. يلقبون أهل السنة أهل الحديث أهل الأثر أهل السنة والجماعة. نعم، أما هذه الألقاب فهي ألقاب باطلة. نعم.
قال: وذكر فيه كلام السلف وغيرهم في معاني هذه الألقاب، وذكر أن أهل البدع كل صنف منهم يلقب أهل السنة بلقب افتراه يزعم أنه صحيح على رأي الفاسد، كما أن المشركين كانوا يلقبون النبي صلى الله عليه وسلم بألقاب افتراها، فالطوافير تسميهم النواصب، والقدرية تسميهم مجبرة، والمرجئة تسميهم شكاكا، والجهمية تسميهم مشبهة، وأهل الكلام يسمونهم حشوية ونوابت ووثرى إلى أمثال ذلك،
لأنهم ليس عندهم حجة، فقط هذه الألقاب، ما استطاعوا أن يحتجوا على الأئمة بشيء. نعم.
قال: كما كانت قريش تسمي النبي صلى الله عليه وسلم تارة مجنونا، وتارة ساهرا، وتارة كاهنا، وتارة مفتريا.
وما ضر النبي عليه الصلاة والسلام هذه الألقاب أبدا، وكذلك هذا هؤلاء الأئمة لا يضرهم هذه الألقاب.
قالوا: وهذا علامة في الصحيح والمتابعة التامة، فإن السنة هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقادا واقتصادا وقولا وعملا، فكما أن المنحرفين عنه يسمونه بأسماء مذمومة مكتوبة، وإن اعتقدوا صدقها بناء على عقيدتهم الفاسدة، فكذلك التابعون له على بصيرة، الذين هم أولى الناس به في المحيا والممات باطلا وظاهرا، أما الذين وافقوه ببواطنهم وعجزوا عن إقامة الظواهر، والذين وافقوه بظواهرهم وعجزوا عن تحقيق البواطن، والذين وافقوه ظاهرا وباطلا بحسب الإمكان، لا بد للمنحرفين عن سنته أن يعتقدوا فيهم نقصا يذمونهم به ويسمونهم بأسماء مكذوبة، وإن اعتقدوا صدقها كقول الروافض: من لم يبغض أبا بكر وعمر فقد أبغض عليا، لأنه لا ولاية لعلي إلا بالبراءة منهما، ثم يجعل من أحب أبا بكر وعمر ناصبيا، بناء على هذه الملازمة الباطلة التي اعتقدوها صحيحة أو عاندوا فيها وهو الغالب، وكقول القدري: من اعتقد أن الله أراد الكائنات وخلق أفعال العباد فقد سلب العباد الاختيار والقدرة وجعلهم مجبورين كالجمادات التي لا إرادة لها ولا قدرة، وكقول الجهمي: من قال إن الله فوق العرش فقد زعم أنه محصور وأنه جسم مركب محدود وأنه مشابه لخلقه، وكقول الجهمية والمعتزلة: من قال إن لله علما وقدرة فقد زعم أنه جسم مركب وهو مشبه، لأن هذه الصفات أعراض، والعرض لا يقوم إلا بجوهر متحيز، وكل متحيز جسم مركب أو جوهر فرد.
هذه كلها مصطلحات فلسفية.
ومن قال ذلك فهو مشبه، لأن الأجسام متماثلة، ومن حكى عن الناس المقالات وسماهم بهذه الأسماء المكتوبة بناء على عقيدتهم التي هم مخالفون له فيها، فهو وربه أعلم، والله من ورائه بالمرصاد، ولا يحيط المكر السيء إلا بأهله. قال: وجماع الأمر أن الأقسام الممكنة في آيات الصفات وأحاديثها ستة أقسام، كل قسم عليه طائفة من أهل.
الآن سيذكر مذاهب الناس ومواقف الناس من نصوص الصفات، وهي ست مواقف أو ست مذاهب. نعم.
قال: قسمان يقولان تجرى على ظواهرها، وقسمان يقولان هي على خلاف ظاهرها، وقسمان يسكتون. أما الأولان
باختصار، الذين قالوا تجرى على ظاهرها السلف، وهذا هو مذهب حق بلا شك، والممثلة ومذهبهم باطل، والقسمان الذين قالوا على خلاف الظاهر المؤولة والمفوضة وعرفناه، والذين يسكتون هؤلاء الواقفة وهو مذهب باطل أيضا، لأنهم لم يثبتوا الصفات، وسيفصل الشيخ الآن هذه المذاهب.
قال: أما الأولان فقسمان، أحدهما من يجريها على ظاهرها ويجعل ظاهرها من جنس صفات المخلوقين، فهؤلاء مشبهة ومذهب من باطل أنكره السلف وإليه توجه الرد بالحق. والثاني من يجريها على ظاهرها اللائق بجلال الله تعالى، كما يجري ظاهر اسم العليم والقدير والرب والإله والموجود والذات ونحو ذلك على ظاهرها اللائق بجلال الله، فإن ظواهر هذه الصفات في حق المخلوقين، وإما جوهر محدث وإما عرض قائم به، فالعلم والقدرة والكلام والمشيئة والرحمة والرضا والغضب ونحو ذلك في حق العبد أعراض، والوجه واليد والعين في حقه أجسام. فإذا كان الله موصوفا عند عامة أهل الإثبات بأن له علما وقدرة وكلاما ومشيئة، وإن لم يكن ذلك عرضا يجوز عليه ما يدل على صفات المخلوقين، جاز أن يكون وجه الله ويداه ليست أجساما يجوز عليها ما يجوز على صفات المخلوقين. وهذا هو المذهب الذي حكاه الخطابي وغيره عن السلف، وعليه يدل كلام جمهورهم وكلام.
قد تقدم معنا تذكرون مذهب الإمام الخطابي، تقدم قرر في مذهب السلف وقرر في قاعدة أن القول في الصفات فرع عن القول بالذات. نعم.
قال وكلام الباقين لا يخالف وهو أمر واضح، فإن الصفات كالذات، فكما أن ذات الرب ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس المخلوقات، فصفاته ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس صفات المخلوقات، فمن قال لا أعقل علما ويدا إلا من جنس العلم واليد والمعهودين، قيل له فكيف تعقل ذاتا من غير جنس ذوات المخلوقين؟ ومن المعلوم أن صفات كل موصوف تناسب ذاته وتلائم حقيقته، فمن لم يفهم من صفات الرب الذي ليس كمثله شيء إلا ما يناسب المخلوق فقد ضل في عقله ودينه. قال وما أحسن ما قال بعضهم، إذا قال لك الجهمي كيف استوى أو كيف ينزل إلى السماء الدنيا وكيف يداه ونحو ذلك، فقل له كيف هو في نفسه،
يعني كيف ذاته. نعم.
فإذا قال لك لا يعلم ما هو إلا هو وكنه الباري غير معلوم للبشر، فقل له فالعلم بكيفية الصفة مستلزم للعلم بكيفية الموصوف، فكيف يمكن أن تعلم كيفية صفة لموصوف لم تعلم كيفيته؟ وإنما تعلم الذات والصفات من حيث الجملة وعلى الوجه الذي ينبغي لك، بل هذه المخلوقات في الجنة قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم،
وهذا مثال دائما يذكرها للعلم. الله عز وجل ذكر نعيم الجنة، ذكر أن في الجنة أنهار، ذكر في الجنة أشجار وبيوت ونحو ذلك، لكن قال في الحديث القدسي أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقال ابن عباس ليس مما هو في الدنيا مما هو في الجنة إلا الأسماء، أما الحقائق مختلفة. إذا كان هذا في المخلوقات فمن باب أولى في صفات الله تبارك وتعالى. نعم.
قال بل هذه المخلوقات في الجنة قد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، وقد أخبر الله تعالى أنه لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في الجنة ما لا عين رأت ولا سمعت ولا خطر على قلب بشر. فإذا كان نعيم الجنة وهو خلق من خلق الله تعالى كذلك، فما الظن بالخالق سبحانه وتعالى؟
وهذا مثال آخر، مثالان، المثال نعيم الجنة ومثال الروح. نعم.
وهذه الروح التي في بني آدم قد علم العاقل قرار الناس فيها وإمساك النصوص عن بيان كيفيتها، وأنها تخرج منه تعرج إلى السماء، وأنها تسل منه وقت النزع كما نطقت بذلك النصوص الصحيحة، لا مغالي في تجريدها غلو المتفلسفة ومن وافقهم، حيث نفوا عنها الصعود والنزول والاتصال بالبدن والانفصال عنه، وتخففوا فيها حيث رأوها من غير جنس البدن وصفاته، فعدم مماثلتها للبدن لا ينفي أن تكون عنده الصفات ثابتة لها بحسبها، إلا نفسروا كلامهم بما يوافق النصوص، فيكونون قد أخطأوا في اللفظ.
يعني الفلاسفة وغيرهم خاضوا في الروح، وفي الحقيقة الروح يقال فيها ما قال الله عز وجل: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فجميع الخلق يتفقون على أن هناك روح، كل حي فيه روح، لكن ما حقيقة الروح لا يعرف أحد. هذا إذا كان في حقيقة مخلوق من المخلوقات، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى. نعم.
قال: ولا نقول إنها مجرد جزء من أجزاء البدن كالدم والبخار مثلا، أو صفة من صفات البدن والحياة، وأنها مجالسة للأجساد ومساوية لسائر الأجساد في الحد والحقيقة كما يقول طوائف من أهل الكلام، بل نتيقن أن الروح عين موجودة غير البدن، وأنها ليست ماثلة له، وهي موصوفة بسائر ما نطقت به النصوص حقيقة لا مجازا. فإذا كان مذهبنا في حقيقة الروح وصفاتها بين المعقلة والممثلة، فكيف الظن بصفات رب العالمين؟
دخل وقت الأذان. طيب، ما باقي شيء.
قال: وأما القسمان اللذان ينفيان ظاهرها، أعني الذين يقولون ليس لها في الباطل مدلول، هو صفة الله تعالى قط، وأن الله لا صفة له ثبوتية، بل صفاته إما سلب وإما إضافة وإما مركبة منهما، أو يثبتون بعض الصفات وهي الصفات السبعة أو الثمانية أو الخمسة عشرة، أو يثبتون الأحوال دون الصفات، أو يقيمون الصفات الخبرية بما في القرآن دون الحديث، على ما قد عرف من مذاهب المتكلمين.
دخل وقت؟ أذن. نكمل بعد الأذان، ما باقي إلا خمس صفحات ونختم إن شاء الله.
قال رحمه الله تعالى: فهؤلاء الاسمان اسم يتأولونها ويعينون النظام، مثل قولهم استوى بمعنى استولى، أو بمعنى علو المكانة والقدر، أو بمعنى ظهور نوره للعرش، أو بمعنى انتهاء الخلق إليه، إلى غير ذلك من معاني المتكلفين. وقسم يقولون الله أعلم بما أراد بها، لكن نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجة عما علمنا. وأما القسمان الواقفان فقسم يقولون يجوز أن يكون المراد ظاهرها اللائق بجلال الله، ويجوز أن لا يكون المراد صفة لله ونحو ذلك. وهذه طريقة كثير من الفقهاء وغيرهم، وقوم يمسكون عن هذا كله، ولا يزيدون عن تلاوة القرآن وقراءة الحديث، معرضين بقلوبهم وألسنتهم عن هذه التقديرات. فهذه الأقسام كلها الستة لا يمكن أن يخرج الرجل عن القسم منها. قال: والصواب في كثير من آيات الصفات وأحاديثها القطع بالطريقة الثابتة كالآيات والأحاديث الدالة على أن الله سبحانه وتعالى فوق عرشه، وتعلم طريقة الصواب في هذا وأمثاله بدلالة الكتاب والسنة والإجماع على ذلك، دلالة لا تحتمل النقيض، وفي بعضها قد يغلب على الظن ذلك مع احتمال النقيض. وتقدم المؤمنين في ذلك هو بحسب ما يؤتاه من العلم والإيمان، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، ومن اشتبه عليه ذلك أو غيره فليدعو بما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يصلي يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني المختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وفي رواية لأبي داود كان يكبر في صلاته ثم يقول ذلك: فإذا افتقر العبد إلى الله ودعاه وأدمن النظر في كلام الله وكلام رسوله وكلام الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين إن فتح له طريق الهدى، ثم إن كان قد خطر نهايات إقدام المتفلسفة والمتكلمين في هذا الباب وعرف غالب ما يزعمونه برهانا وهو شبهة ورأى أن غالب ما يعتمدونه يؤول إلى دعوى لا حقيقة لها أو شبهة مركبة من قياس فاسد أو قضية كلية لا تصلح إلا جزئية أو دعوى إجماع لا حقيقة له أو التمسك في المذاهب والدليل بالألفاظ المشتركة، ثم إن ذلك إذا ركب بألفاظ كثيرة طويلة غريبة عندما لم يعرف اصطلاحهم أو أوهمت المذيع وما يوهمه السراب العطشان ازداد إيمانا وعلما بما جاء به الكتاب والسنة، فإن الضد يظهر حسنه الضد، وكل من كان بالباطل أعلم كان للحق أشد تعظيما وبقدره أعرف إذا هدي إليه. فأما المتوسط من المتكلمين فيخاف عليه ما لا يخاف على من لم يدخل فيه وعلى من قد أنهاه نهايته، فإن لم يدخل فيه هو في عافية ومن أنهاه قد عرف الغاية فما بقي يخاف من شيء آخر، فإذا ظهر له الحق وهو عطشان إليه قبله. وأما المتوسط فمتوهم بما تلقاه من المقالات المحفوظة تقليدا لمعظمه وتهويلا، وقد قال الناس: أكثر ما يفسد الدنيا نصف متكلم ونصف متفقه ونصف متطبق ونصف نحوي، هذا يفسد الأديان وهذا يفسد البلدان وهذا يفسد الأبدان وهذا يفسد اللسان. ومن علم أن المتكلمين من المتفلسفة وغيره هم في الغالب في قول مختلف يؤفك عنهم المفكر، يعلم الذكي منهم العاقل أنه ليس هو فيما يقوله على بصيرة وأن حجته ليست ببينة وإنما هي كما قيل فيها حجة تهافت تهز جارية خالها حقا وكل كاسر مكسور. ويعلم العليم البصير أنهم من وجه مستحقون ما قاله الشافعي رضي الله عنه حيث قال: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجليد والنعام ويطاف بهم في القبائل والعشائر ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. ومن وجه آخر إذا نظرت إليهم بعين القدر والحيرة مسؤولية عليهم
الحيرة مستولية عليهم
والشيطان مستحوذ عليهم رحمتهم ورفقت عليهم أوتوا ذكاء وما أوتوا ذكاء وأعطوا فهوما وما أعطوا علوما وأعطوا أسماعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ومن كان عليما بهذه الأمور تبين له بذلك حفظ السلف وعلمهم وخبرتهم حيث حذروا عن الكلام ونهوا عنه وذموا أهله وعابوهم، وعلم أن من ابتغى الهدى في غير الكتاب والسنة لم يزدد من الله إلا بعدا.
قال: فنسأل الله العظيم أن يهدينا صراط المستقيم صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وبهذا تمت الحموية، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.